فشق السبل واخترق الظلام. بنعمة ربكم قمتم عليه، وقام رسوله فيكم إماما، وذلك وعده لا ريب فيه، يبشر من يريد له الدوام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تبارك وتعالى، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج وقفة مع آية، ونعيش هذه الدقائق مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، آية تضع أيدينا وتفتح أعيننا على مرجعية ضرورية في حياتنا، وعلى بداية نبدأ بها كل تحركاتنا. إنها بداية ربانية عظيمة، إنها تردنا إلى شريعة الله ودين الله العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إنه نداء خاص للمؤمنين، بمعنى أن المؤمن ينبغي أن يكون هذا شأنه، وينبغي أن تكون هذه حاله، أنه دائما وأبدا لا يقدم شيئا من الأشياء بين يدي الله ورسوله، يعني أمام وقبل كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه كريم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إلى أن يحكموا ويضبطوا حياتهم وحركاتهم دائما بما أنزله الله عز وجل في كتابه، وبما بينه وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الحكيمة الرشيدة. فبداية ينظر في القرآن، وثانية ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من أهل هذا الفن ولا يحسن هذا لاغتراف، فعليه أن يرجع في ذلك إلى من يحسنون هذا من العلماء، فيسألهم عن حاجته من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم هم الذين فقهوا عن الله وفهموا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستطيعون أن يكيفوا هذه النصوص القرآنية وهذه النصوص النبوية على ومع واقع الناس وحياتهم، ويعطوا لكل واحد ما يناسبه مما يجوز في الشرع. فالمؤمن له أخلاق، وله عادات، وله تقاليد كأي إنسان في الدنيا، له أيضا نظام في معاملاته وفي أخلاقه، لكن الفرق كبير. الناس في مختلف أحوالهم بعيدا عن الإسلام، ويؤسفني أن أقول إن بعض المسلمين صاروا كذلك أيضا، يأخذون دينهم ومعارفهم وتقاليدهم وأخلاقهم مما تقترحه عقولهم، هو شايف إن ده صح، يرى أن هذا هو الأفضل، يرى أن هذا أحسن، يرى أنه لو فعل كذا ولو كان دينا سوف يستهين الناس به، سوف يضحك الناس عليه، سوف يسخر الناس منه، سوف يصير وضعه في الناس وضيعا ودانيا لا يهابه أحد، فلا بد أن يفعل كذا. هذا من عقله، من تفكيره هو. وربما يحتكم بعض الناس في معاملاتهم وأخلاقهم إلى العرف الذي تعارف عليه الناس، يعني نشأ هكذا عشوائيا بين الناس. طبيعة الناس في هذا البلد في هذا الزمان أنهم يفعلون في الأمر الفلاني كذا، ويقيمون هذا الأمر على كذا. يعني مثلا العرف أنه لازم يعمل فرح بتاعه في نادي، في فندق، في قاعة مش عارف عاملة إزاي، ولازم دي جي، ولازم يمكن رقاصة، والله أغاني، والله يعمل صوان في الشارع ويقفل الدنيا ووقف المرور وناس مش عارفة تعدي ولا تمشي وإزعاج وهكذا. عرف الناس بمختلف مستوياتهم هكذا. فيأتي إنسان ربما كان صالحا ويريد أن يقيم عرسا لولده أو ابنته أو ما إلى ذلك، فيرى نفسه مضطرا أن يعمل مثل الناس. يا أخي هذا لا يجوز، لا تعطل الناس، لا تزعج الناس، لا داعي لهذه النفقات الباهظة على شيء يمكن أن يقضى في مسجد مجانا، يمكن أن نفتح في شقة أو في سطوح أو ما إلى ذلك، يعني شيء يقضى بسهولة في دار مناسبات بسيطة مثلا. وهكذا تراه يعني لا يستسيغ أن يفعل هذا، ولا يبيح لنفسه أن يخالف الناس. وللناس تعبير في ذلك خطأ جدا، تعبير يعتبر حجة عليهم. يقول يعني انت عاوزني اطلع شرع عن الناس، عاوزني اطلع شرع عن الناس، يعني نفصلها شوية، عاوزني اعمل شريعة واتبع الشرع واخالف الناس في عاداتهم واعرافهم. وماذا في ذلك؟ ماذا في ان تكون تابعا لهدي ربك سبحانه وتعالى؟ ماذا في أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه العظيم؟ ما العيب؟ ما الحرج؟ ما الخجل؟ ما الداعي إلى الكسوف؟ لا شيء، إلا أنه سيخالف الناس والناس سيتكلمون عنه، فليتكلم الناس بما شاء، لكن فعلت صوابا أم خطأ؟ هذا هو المهم. بل الله يأمر وينهى، يعني أحكام لازمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ابحث عن أمرك أولا في القرآن والسنة، فإن وجدت لله مقالا أو وجدت لله حكما أو نظاما في تسيير أمرك هذا وأنت مسلم وتزعم الإيمان، فقد وجب عليك أن تطيع الله أولا، وأن تفعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقلد غيره من الناس. هذا بالأمر والنهي، بالشدة، بالتكليف الواجب. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والجميل في أسلوب القرآن الكريم في هذه الآية أن الله تعالى قال لا تقدموا، ولم يقل ما هو المقدم المنهي عنه. يعني ربنا بينهانا أن نقدم ماذا على شرع الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لم يحدد الله مفعولا معينا أو مقدما خاصا. يقول المفسرون في هذا: حذف المفعول للعموم للشمول، يعني لا تقدموا أي شيء، نظام معين، اقتراح عقلي، رؤية خاصة بحضرتك، تجربة لواحد سابق، نظام أوروبي أو أمريكي أو شرقي أو غربي أو كذا، أو في البلاد الفلانية بيعملوا كذا، نريد أن نفعل مثلهم. كل هذا ممنوع، لا تقدم شيئا من هذا وغيره على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد آمنت بالله ربا، آمنت بالله ربا، يعني رضيت أن يشرع الله لك، ورضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا تقتدي به، ويشرح لك ويبين لك وتطيعه، فلماذا تخالف هنا؟ لماذا تعرض عن طاعة الله وتضرب صفحا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا أمر في منتهى الخطورة، لأن الله تعالى يقول في إحدى الآيات في أواخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، يعني يجب أن يحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون هديه الذي أوحي إليه من عند ربه، ينبغي أن يحذروا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك إصابة مرتبة على المخالفة. ولعلنا نذكر ما كان في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كلف 50 صحابيا من أحسن الناس في الرمي والتنشين، جعلهم خلف جيش المسلمين حصانة لهم وحماية لظهورهم، وأمرهم أن يقفوا هنا فوق الجبل حماة لغيرهم، حماة للجيش، ولا ينزلوا أبدا مهما رأوا من نصر أو هزيمة حتى يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فما هي إلا فترة وجيزة، وإذا بالمسلمين ينتصرون والكفار يفرون ويتركون وراءهم الغنائم من سيوف وأموال وغيرها. فظن بعض الرماة الذين أوقفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أن الأمر قد انتهى، المسلمون يغلبون وينتصرون والكفار ينهزمون، انتهى أمر الحرب أو المعركة والغزوة، وبالتالي ينبغي أن ننزل، ما عاد لوقوفنا هنا معنى، ما عاد لوقوفنا هنا معنى ولا سبب، إذن فلننزل لأرض المعركة ولنجمع هذه الغنائم ولنساعد مع إخواننا. قال لهم البعض الآخر: لا تنزلوا، لقد أوقفنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزلنا من هنا. فاختلفوا، لكن في النهاية نزل بعضهم وتركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. بشؤم هذه المخالفة جاء جناح من جيش الكفار كان يختبئ وراء الجبل وينتظر زوال هؤلاء الرماة، فجاءوا وهجموا على المسلمين من خلف ظهورهم، ودارت رحى الحرب من جديد، والتفتت لافتتها بالنصر تجاه الكفار وبالهزيمة تجاه المسلمين. انقلبت الموازين، تحولت. لماذا؟ بشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يوجه الله المؤمنين من قبيل إيمانهم أن يقدموا أولا دائما منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط هذه الحياة وإدارة حركتها، حتى يرشد الناس ويسعدوا في دنياهم قبل آخرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لازلنا مع هذه الآية المباركة، نلتقي بحضراتكم معها بعد فاصل قصير، نعود إليكم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يبشر من يريد له الدوام كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
اي والله يا اخي على الاقل هني تسمع صوت الاذان بكل مكان لا ومن كل اتجاه
صدق عاد فرق كبير بين الدوله اللي رحنا لها وهني يا اخي هناك ما تسمع الاذان الله يحفظ بلدنا تسمع الاذان وين ما راح
عشان الله يحفظ الكويت وعيالها من كل مكروه
امين
امين يلا يا شباب لا نتاخر على المسير يلا 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 يا جماعة
يلا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
في زحام الناس يبدو هكذا وجه الحياة، قد رأى اليوم نهارا وغدا قد لا يرى. اترك الدنيا قليلا يا أخي، قم للصلاة يا أخي، قم للصلاة.
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونواصل الحديث حول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هناك حرب قامت بين العقل والشرع أو النص الشرعي، والبعض نصر النص الشرعي لأنه من عند الله، فهو أكبر من عقولنا وأعظم من عقولنا، يكفي عقولنا شرفا أن تفهمه وأن تستوعبه وأن تستنبط منه ولو بعض معانيه. وهناك من نصر العقل ورفعه رفعة عالية فوق حجمه وقدره، فجعلته متحكما في النص الشرعي، وبهذا ضلوا. ومن الناس من اكتفى بالعقل فقط واستغنى عن الشريعة ولم يأخذ بها. لذلك كانت هناك مسألة تعتبر بندا من بنود العقيدة، يعني معتقد يعتقده المسلم ويشتمل عليه قلب الإنسان المؤمن، جزئية من جزئيات العقيدة، التحسين والتقبيح للأشياء، الحكم على هذا الشيء أنه حسن أو أنه قبيح، هذا للعقل أو للشرع. مسألة طرحت بين أيدي العلماء في سلف الأمة، وكان المذهب الصحيح في ذلك أن التحسين والتقبيح شرعيان وليس عقليين. لماذا؟ لأن النص الشرعي إنما هو وارد من عند الله تبارك وتعالى، والله يعلم من خلق، يعلمنا جميعا ويحصينا، ويعلم كل واحد منا بتفاصيله الدقيقة والكبيرة، لا تخفى عليه منا خافية سبحانه وتعالى، لا في ماضينا ولا حاضرنا ولا مستقبلنا، لا في ظواهرنا ولا بواطننا، الكل ظاهر أمام الله سبحانه وتعالى ومنكشف له. وبالتالي فحينما يشرع لي أمرا إنما يشرعه على علم وعلى سبق معرفة وعلى شمول بالعلم والمعرفة والإحاطة، فيراعي في كل ظروفي وكل أحوالي، ومن يتضرر بفعلي كذا ومن لا يتضرر، ومن ينتفع ومن لا ينتفع. فتأتي شريعة الله تعالى كاملة وافية بكافة الحقوق لمن كلفه الله تعالى وشرع له ومن حوله كذلك. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو بشر، ولكنه ليس بشرا عاديا، فاق البشر بنبوته، حاز الشرف برسالته. فرق كبير بينه وبين الأمة، وبين العظماء في الأمة، وبين العلماء في الأمة، وبين النبهاء والنبغاء والبلغاء. كل من علا فنبي الله أعلى في الخلق، أعلى. لماذا؟ لأنه يتعلم على علم ربه سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلمه. أما نحن فنستنتج علومنا من الأرض، من هذا الكون، من هذا السفل. إنما هو يأتيه علمه من علو، من أعلى. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم إنه لا يتكلم من عند نفسه فيما يخص الأمة، إنما يتكلم في ذلك دائما بوحي من الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ومن هنا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كلاما شاملا عاما، لأنه من عند الله، فمعناه من عند الله وإن عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه وكلمه. ولذلك الحكم يأتي من قبل الشريعة حكما في غاية الوفاء، في غاية الشمول، في غاية الدقة، فيجد كل إنسان فيه حاجته، ولا يطغى فيه حق على حق، ولا يبغي فيه إنسان على إنسان. فكان الأولى والأحق والأجدر بالمؤمنين أن يتبعوا منهج ربهم سبحانه وهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوا أن يحكموا على شيء أو أن يزنوه في ميزان التحسين والتقبيح فلا يكون المرجع هو العقل، وإنما يكون المرجع هو الشرع. قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما العقل فهو قيم، فهو شيء ميزنا الله تعالى به، نعم، شيء قابل للفهم والوعي والاختراع والابتكار وما إلى ذلك، فيه قدرات وإمكانات مذهلة، ولكنه يعلم شيئا وتغيب عنه أشياء. هذه حقائق في الواقع، هذه حقائق في الواقع لا يمكن إنكارها. يعلم العقل شيئا وتغيب عنه أشياء. العقل يقال هو القلب، أو هو عملية من عمليات القلب الذي بداخل الفؤاد. فالقلب يعقل أو لا يعقل، يعني يفهم أو ما يفهمش. قال الله تعالى: هم قلوب لا يفقهون بها. القلب يحب أو يكره، القلب يخاف أو يطمئن. فمن ضمن عملياته أنه يعقل أو لا يعقل. ولذلك فالذي يعقل عندنا في خلقنا هو القلب، وسمي قلبا لأنه متقلب، أنه متقلب، فإنه يتقلب بين الأهواء والأشياء والأعراض المتغيرة وهكذا. فاليوم أفهم شيئا، وربما أعيد الفكرة من جديد فأفهم شيئا آخر، وتتغير نظريتي للشيء الواحد بين مرة ومرة. ربما أنظر إلى هذا الشيء أو أقرأ هذا الكتاب ولا أفهم منه شيئا، فأقرأه ثانية فأفهمه، وكلما قرأته ازداد فهمي له. إذن قلبي الذي أفهم به ليس ثابتا، وليس ذا قدرة ثابتة، إنما اليوم يستطيع وغدا لا يستطيع. إن كان مشغولا بشيء قل عمله وقصر جهده، وإن كان رائقا وهادئا وساكنا استطاع أن يبدع وأن يبرع فيما يفعله من تفكير وعقل الأمور. ولهذا لما كان القلب متقلبا بين أحوال مختلفة وأمزجة متنوعة، كان القلب غير قادر على التشريع والتقنين للإنسان. كما أن القلب، قلبي مثلا، لا يحيط علما بأحوالي أنا شخصيا، فضلا عن أن يعلم بك وبهذا وبهذه وب الأجيال والأحوال مختلفة، لا يحيط علما بكل ذلك، فكيف يشرع العقل ويحسن ويقبح لمن لا يعلم ولمن لم يحيط ومن لم يحط بهم علما؟ وكيف أحكم على شيء أنا لا أرى إلا ظاهره، لا أعرف إلا مذاقه الحسي، لكن كل ما فيه لا أدريه، وهناك من يدري كل شيء عنه الذي خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي يعلمه، فمن الأولى بأن يقول افعل أو لا تفعل؟ من الأولى بأن يقول هذا الشيء حسن أو قبيح؟ من نتبع عقولنا أو ربنا سبحانه وتعالى؟ الإيمان يقتضي منا أن نتبع أولا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك هي الهداية العظمى، وتلك هي طريق السعادة وسبيل الهداية. ما عدا ذلك، يعني ما لا نجد فيه قال الله ولا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شيء تركه الله لنا ما تكلم فيه بحلال ولا بحرام ولا بفعل ولا تفعل، ولم يتكلم فيه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أنتم فيه أحرار، حكموا فيه عقولكم. وربما تركه الله لنا لأنه أمر بسيط نستطيع أن نحكمه بعقولنا. فمثلا مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قوم يؤبرون النخيل، يلقح النخلة حتى يصح بلحها، هذه عادة وشأن معروف في زراع النخيل، وتلقيح النبات معروف والثمرات. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبر النخيل يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ليس عليكم ألا تفعلوا، يعني لو ما فعلتوش وما لقحتوش النخل خلاص هي صح برضو البلح ويبقى كويس، ما فيش مشكلة، أمر لا داعي له يعني. فترك الناس مباشرة تأبير النخيل هذا العام ولم يلقحوا نخيلهم طاعة لمشورة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك العام شاص البلح، بسموه فص، يعني بلح ذات ثلاثة أركان وطعمها ليس لذيذا، ليست فيه حلاوة، وربما يعني أصاب الحلق بشيء عند تناوله، يشرق الواحد كده. فبلغوا النتيجة للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله نهيتنا عن التأبير فلم نؤبر نخيلنا فشاص البلح. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان من أمر دنياكم فلكم، وما كان من أمر دينكم فلي. تأبير النخيل، الزراعة، قوانين الزراعة، هذا لكم أنتم، هذا من دنياكم، تشرب مية من تلاجة والله من قلة والله من زير والله من البحر والله كذا، هذا لك، المهم تشرب شيء ينفعك ولا يضرك، تستعمل بوتاجاز والله وبور جاز والله شعلة والله كذا، هذا كله لك، دنيا، تركب سيارة والله حمار والله بغل والله فرس والله جمل والله قطار والله طائرة كما تشاء. ترك الله لنا فسحة في الدنيا نتحرك فيها بعقولنا، بما نراه صالحا نفعله، لا يحتاج هذا الأمر إلى تشريع ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث هو المشهور بين الناس بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ولكن الرواية الأولى أصح، ما كان من أمر دنياكم فلكم وما كان من أمر دينكم فلي. إذن في مجال الدين التحسين والتقبيح لله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم علينا وعلى الأشياء ويحكم فينا ونرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم شيئا من الأشياء أبدا على قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما يقال لماذا نحصر أنفسنا في هذه الدائرة بل في هذه الزاوية، ونحجر على عقولنا بما قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع آخر الآية: واتقوا الله، أي احذروا أن تخالفوا. لماذا؟ إن الله سميع عليم. الله سميع، يسمع كل الأصوات التي تسمعونها أو لا تسمعونها، كما يعبر في بعض الأقوال: يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. مشي النملة على الصخرة ما يحدثش أي صوت، ومع ذلك يسمع الله صوت مشيتها ودبيب مشيتها، يعلمه سبحانه وتعالى. عليم بكل شيء، وخاصة إن كان لا يسمع، فربما يظن أنه لا يعلم. عشان كده بقول ما تخليش حد يسمعك، عشان ما حدش يعرف أنت بتقول إيه، بتعمل إيه، نوى على إيه. احجب صوتك عن الناس حتى لا يعلموا أخبارك. فالله تعالى يسمع ويعلم كل شيء، لذلك كان هو الأجدر والأحق بأن يضبط لنا حياتنا بشريعته، ويجب علينا أن نتبع ذلك حتى نكون من المهتدين المفلحين. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وشكر الله لحضراتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا، لما وضح السبيل ولا استقام كفى بكتابكم يا قوم نورا، فشقوا السبل واخترقوا الظلام، بنعمة ربكم قمتم عليه، وقام رسوله فيكم إماما، وذلك وعده لا ريب فيه.